بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في دخول الكعبة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في دخول الكعبة. الكعبة دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك عنه كما سيأتي، وصلى فيها عليه الصلاة والسلام. فدخولها مستحب إذا أمكن، ويدعى فيها ويذكر الله عز وجل فيها ويصلى فيها، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فرحا قرير العين، ثم إنه عاد عليها بخلاف ذلك، فسألته فقال إنه دخل الكعبة وخشي أن يكون يعني في ذلك مشقة على أمته، أي من ناحية أنهم يحرصون على دخولها ويعملون ما يمكنهم في دخولها ويترتب على ذلك مضرة، وذلك أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بأمته رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل بذلك بقوله: لقد كان لكم في لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأورد فيه وهذا الحديث أورد في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وقال إنه حسن صحيح، ولكن في إسناده رجل كثير الخطأ، وهو إسماعيل بن عبد الملك، هذا كثير الخطأ، فضعفه يعني ضعف به هذا الحديث. ومن جهة أخرى أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل، معروف عنه أنه دخل مكة، دخل الكعبة في عام الفتح، وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، عائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، وفي حجته صلى الله عليه وسلم كانت معه، لكن لم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم دخل في تلك الحجة الكعبة. فيكون هذا الحديث يعني فيه شيء من ناحية الإسناد ومن ناحية المعنى، في كونه لم يعرف عنه وسلم أنه دخلها إلا عام الفتح، وعائشة لم تكن معه، فيكون الحديث يعني لا يخلو من ضعف.
قال حدثنا ابن أبي عمر،
ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، صدوق أخرجه مسلم والترمذي
والنسائي
بن ماجه.
عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن عبد الملك،
إسماعيل بن عبد الملك وهو صديق كثير الخطأ، أخرج له
البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي بن ماجه،
البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ابن أبي مليكة،
عن ابن أبي مليكة وهو
ثقة، أخرج أصحاب الكتب،
اسمه محمد
عبد الله بن عبيد الله،
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة المؤمنية رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما نقله الشارح عن الشوكاني،
شو
قال الشوكاني في النيل: في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة في غير عام الفتح، لأن عائشة لم تكن معه فيه، إنما كانت معه في غيره، وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم يدخل فيه إلا عام الفتح، وهذا الحديث يرد عليهم.
يعني لو صح أقول لهم صح لكان كذلك.
وقد تقرر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل البيت في عمرته، فتعين أن يكون دخله في حجته، وبذلك جزم البيهقي. وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح، وهو بعيد جدا.
صحيح، يعني كيف يخرج منها من المدينة؟ يخرج المدينة هو قريب نفسه ثم يرجع هو حزين كل هذه المدة يعني.
ولكن القول بأنه في حجته هذا ما
ما ما جاء شيء يدل عليه أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني دخوله مكة يعني كما هو معلوم دخل لما أتى بطواف القدوم، ودخل لطواف الإفاضة، ودخل لطواف الوداع، وبعد ذلك قيل أنه لم يدخل، وبعضهم قال أنه كان يدخل في الليل في ليالي منى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس: لم يصلي ولكنه كبر. قال: وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان. قال أبو عيسى: حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء.
مرد أبو عيسى حديث بلال رضي الله عنه
باب
ما جاء في الصلاة في الكعبة. هذه الترجمة فيها أن في الصلاة في الكعبة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها، وأن الصلاة فيها يعني مشروعة. وأورد فيها ذلك حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة يعني في داخلها. وجاء وقال ابن عباس أنه لم يصلي ولكنه كبر في جوانبها. ومعلوم أن ابن عباس نافي وبلال مثبت، وبلال ويكون كل أخبر بما علمه، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم كبر، وابن عباس يعني عرف عنه التكبير، وأما بلال فقد عرف عنه أنه صلى، فيكون من أثبت الصلاة حافظا ما لم يحفظه من نفاها. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يبين الصلاة وأنها كانت بين العمودين، وذلك يدل على حصول الصلاة وعلى ثبوتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها. وهذه الصلاة يعني كما هو معلوم نافلة، فصلاة النافلة فيها واضح الدلالة واضحة فيها، من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى النافلة. وبعض أهل العلم رأى أنه لا يصلى إلا النافلة فقط، لأن هذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم على أنه له أن يصلي الفريضة فيها كما يصلي النافلة، لأن الحكم واحد. وبعض أهل العلم فرق بين الفريضة والنافلة، فقال إن الفريضة والنافلة تختلف من ناحية الاستقبال، فإنه جاء في النافلة أنه يتجوز فيها بالنسبة للاستقبال ما لا يتجوز في الفريضة في السفر، وذلك أن المسافر يتنفل إلى غير جهة القبلة على راحلته وعلى مركوبه، وإذا جاءت الفريضة ينزل ويصلي إليها. فإذا هناك فرق بين الفريضة والنافلة في الاستقبال. ومعلوم أن أنه في داخل الكعبة لم يكن مستقبلا لها كلها، وإنما هو مستقبل جهة من جهاتها وبعض جهاتها وراءه ومن خلفه، فيكون بالنسبة للنافلة الأمر في ذلك واضح لا إشكال فيه. وأما فيما يتعلق بالفريضة ففي ذلك فهو محل نظر، فبعضهم أجاز الفريضة والنافلة، وبعضهم أجاز النافلة دون الفريضة ولا شك أن الاحتياط هو في فعل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الشيء الذي ليس هناك دليل واضح عليه مع أنه يوجد في هناك فرق بين الفريضة والنافلة في الاستقبال مثل ما جاء في قصة في التنفل في السفر كما أشرت إلى ذلك، فيكون الاحتياط هو أن لا تصلى فيها الفريضة وإنما تصلى فيها النافلة.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد،
عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار،
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر،
عن ابن عمر
نعم
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا
عن بلال
رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر،
يعني هذا النفي على حسب علمه، وذاك أثبت بعلمه، والمثبت مقدم على النافي لأنه عنده ما لم يكن عند النافي.
مع أن بلال قد دخل.
نعم.
ابن عباس ما كان موجود في الحادثة لما دخل.
نعم.
ابن عمر سأل بلال وكان بلال قد دخل.
كل شك بلال دخل.
وابن عباس.
ابن عباس ما أدري.
قال وفي الباب عن أسامة بن زيد.
أسامة بن زيد أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
والفضل بن عباس
أخرج حديث أصحاب كتب الستة أيضا.
وعثمان بن طلحة.
وعثمان بن طلحة أخرج حديث البخاري.
لا مسلم وأبو داود.
مسلم وأبو داود.
وشيبة بن عثمان
أخرج حديث البخاري تعليقا. و
اللي كتبته البخاري في الصحيح.
البخاري في الصحيح. البخاري إيش؟
البخاري وأبو داود بن ماجه.
البخاري وأبو داود بن ماجه.
قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء.
نعم فيما يتعلق بالطهارة هي سواء، لكن بالقبلة جاء التفريق بينهما فيما يتعلق بالسفر، وأن الإنسان يتنفل على راحلته إلى غير جهة القبلة، والمكتوبة ينزل ويصلي متجه إلى القبلة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كسر الكعبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير رضي الله عنهما قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين، يعني عائشة رضي الله عنها، فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رأي أبو عيسى هذه الترجمة باب ما جاء في كسر الكعبة، والمقصود بالكسر الهدم، يعني كونها تهدم وتبنى، و البناء الذي كان موجودا في قبل الإسلام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو بناء قريش الذين بنوها على هذا الوضع الذي هي عليه الآن على هذه الهيئة، وهي أنهم تركوا جزءا منها من جهة الشمال وأحيط عليه بجدار مستدير نصف دائرة يقال له الحجر، والعوام يطلقون عليه حجر إسماعيل، وهو تسمية لا وجه لها، لأن هذا الحجر وهذا المكان الذي ترك من الكعبة إنما كان في زمن قريش، وإلا فإن الكعبة كانت يعني على قواعد إبراهيم، داخل فيها جزء كبير من الحجر مقدار 7 أذرع أو 6 أذرع، وكانت على قواعد إبراهيم ولها زوايا 4، لها زوايا 4، وليس هناك شيء منها خارجا عنها، بل كلها تحيط بها الجدران. وقريش قصرت لهم النفقة لما يعني بنوها، فجعلوا قسم جزءا منها لم يبنى، وجعل جدار يحيط بذلك الذي بقي منها يسمى الحجر. والسبب في ذلك كون النفقة قصرت عليهم فحصل منهم هذا الذي قد حصل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك الحديث عهد من الكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على، وجعلت لها بابين، يعني بابا يدخل منه وبابا يخرج منه، فهي ليس لها إلا باب واحد. فلما ولي ابن الزبير رضي الله تعالى عنه هدمها وبناها على هذه الصفة التي روتها عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك هدمت الكعبة وعيدت على ما كانت عليه في زمن قريش، وبناها الحجاج على هذه الهيئة، وبقيت مستمرة على هذا الوضع إلى الآن. وقد ذكر أن هارون الرشيد هارون الرشيد قال لمالك استشاره في أن يبنيها في أن يهدمها وأن يبنيها على هذا الوضع الذي جاء عن عائشة، فقال: لا تجعل الكعبة العوبة للملوك، يعني كل ملك يأتي ويبنيها حتى يقال هذا بنا فلان، وإذا جاء غيره هدمها وقال هذا بنا فلان حتى يقال هذا بنا فلان. فتركت وبقيت على هذا الوضع الذي هي عليه، واستمرت يعني على ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن المصلحة قد تترك من أجل درء المفسدة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قامت الحديث عادم الكفر لهدمت الكعبة، فخشي أن يحصل لهم شيء يعني من النفور، يعني لكون حصل لكعبة شيء ما ألفوه وما عرفوه، فأبقاها على ما هي عليه. وقال عليه السلام هذه المقالة التي تدل على أن بنيانها ليس على قواعد إبراهيم، وأن المانع له ما خشيه من الفتنة على هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا، وأنهم يحصل منهم يعني شيء لنفوسهم نفور يعني بسبب ذلك، لأنه خلاف ما عهدوه. فدل هذا على أن الأمر المستحب أو الأمر الذي ينبغي إذا ترك من أجل المصلحة أن له أصل في الشريعة، وكذلك تغيير المنكر إذا كان سيترتب عليه ما هو أنكر منه فإنه لا يغير، كيف خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، ارتكب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. فهذا هو الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه ما منعه من أن يعيدها على ما كانت عليه بقواعد إبراهيم، فدل ذلك على أن مثل هذا العمل إذا وجد وإذا حصل أو حصل ما يشابهه مما تدرأ فيه المفسدة، وإن كان فيه ترك مصلحة، أن ذلك له أصل في الشريعة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا
أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. أحسن الله إليك استدل بالآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله.
وكذلك أيضا يعني كونه يعني إذا كان المنكر تغييره سيترتب عليه ما هو أنكر منه فإنه لا يغير ويترك حتى لا يحصل ما هو أنكر منه وما هو أشد منه. فلا سبب الذين يدعون من الله فيسب الله عدم بغيره، فإن سب آلهة الكفار حق، ولكنه إذا كان سيؤدي إلى باطل هو سب الله عز وجل فإنه يترك ذلك من أجل درء تلك المفسدة.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود.
عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج له
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثم ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الأسود بن يزيد.
عن الأسود بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة رضي الله عنها.
عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن الزبير يقول لأسد الأسود حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين، يعني عائشة تفضي
يعني تفضي أن تخبره به تخبره به أو تحدثه به،
مع أنه هو أقرب.
نعم
الآن الأسود بن يزيد وابن الزبير.
نعم لكن ابن الزبير حصل يعني منه بينه وبين عائشة وحشة من جهة كلاما قاله فيها من ناحية سخائها وبذلها، وقال فيها كلام أنه يحجر عليها أو كذا فغضبت عليه ويعني منعته من الدخول عليها، هذه قصة معروفة، فيمكن أن يكون يعني هذا يدخل عليها وكانت تفضي إليه بشيء من الأحاديث في الوقت الذي كان ابن الزبير لا يتمكن من الدخول عليها.
قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين.
نعم.
ثم أعيدت.
نعم ثم أعيدت. نعم. وبقيت على ما هي عليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في الحجر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن أبيه.
عن أمه هو يعني في بعض النسخ أبيه ولكن أبوه يعني ليس له رواية.
عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك أو ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال.
إيش نادي؟
قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة.
نعم هذا
باب ما جاء في الصلاة في الحجر.
باب ما جاء في الصلاة في الحجر أي الحجر الذي بقي من الكعبة خارجها عندما بنتها قريش الصلاه فيه هي من جزء الصلاة في الكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة، فالذي يصلي فيه كأنه يصلي في الكعبة، لأن أرض الكعبة هذا الجزء هو منها وهو داخل فيها في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل، فإن هذا الجزء كان داخلا في الكعبة، فالذي يصلي فيه كأنه صلى في الكعبة لأنه جزء منها، ومن صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة لأنه جزء منها. أرد فيه أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنها تحب أن تصلي في الكعبة فأخذ بيدها وقال صلي فإنه جزء من الكعبة استقصرته
ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة
حين بنوا الكعبة بسبب نقص النفقة عليهم فأخرجوه منها وجعلوا بناءها دونه دونه فصار خارجا منها فجعلوا جدارا محيطا به حتى يطاف من ورائه وحتى يعلم أنه جزء من الكعبة. فالطواف لا يصح إلا من ورائه. فلو طاف إنسان من داخل الحجر فطوافه باطل لأنه لم يطف بالكعبة كلها وإنما طاف ببعضها
قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد
الدراوردي صديق خرج أصحاب كتب الستة
عن علقمة بن أبي علقمة
بن بلال هو ثقة أخرجه
أصحاب الكتب
الستة
عن أمه
مرجانة
نعم
قال عنها
مقبولة
أخرج لها
البخاري تعليقا وفي رفع اليدين وابو داود والترمذي والنسائي
البخاري تعليقا وفي رفع اليدين
نعم والترمذي وابو داود
وابو داود والترمذي والنسائي
نعم عن عائشة
رضي الله عنها وقد مر ذكرها
يعني عن أبيها الزائدة
اي نعم يعني ليس في له رواية عن عائشة ولا يعني كذلك لزوجته رواية عنه
وليس موجود في تحت الأشراف إسناد
أين أنت في الأشراف في تحت الأشراف
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
مرد أبو عيسى باب ما جاء في فضل الحجر والركن والمقام والحجر هو في الركن يعني مقصود الركن الذي فيه الحجر فهو شيء واحد الركن الحجر هو في الركن لأن الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني يقال لهما ركنان فيقال لهم الركنان ويعني يقول بين الركنين يعني بين الركن الذي فيه الحجر والركن الذي في الركن اليماني والحجر هو في داخل الركن أو في داخل ركن من أركان الكعبة الذي هو عند بابها والذي هو عند مطلع الشمس مقابل الصفاء هذا الركن الذي هو في مقابل الصفا هو الذي فيه الحجر فقوله الحجر والركن معناهما واحد ليس هناك شيء ليس شيئين وإنما يقال الحجر الأسود ويقال الركن يأتي التعبير عنه بالحجر وتقبيله واستلامه ويأتي باستلام الركن فيعبر عنه بهذا ويعبر عنه بهذا فإذا ذكر ذكر اللفظين ليس للمغايرة إلا من حيث اللفظ لا من حيث المعنى المعنى واحد وأما اللفظ فهو مختلف فليس شيئين وإنما هو شيء واحد قد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم وهذا الحديث في إسناده عطاء بن السائب وهو ممن اختلط والذي روى عنه ممن روى عنه بعد الاختلاط والشيخ ناصر صحح الحديث أو حسنه وفيه هذا الرجل وقال إن يعني أن وكذلك الحافظ بن حجر قال انه طريق قد يقوى بها في صحيح ابن خزيمه والطريقه التي في صحيح ابن خزيمه فيها رجل اخر لم يعرف بالسماع منه قبل الاختلاط لان الذين روى عنه قبل الاختلاط محصورون وهذا الذي ذكر يعني مع جرير بن عبد الحميد الذي سمع منه قبل الاختلاط بعد الاختلاط ما عرف منه سماع بعد قبل الاختلاط أي من عطاء بن السائب. فلا أدري يعني هل هناك شيء آخر غير هذا فيعني يقوى له الحديث أو أنه خاص بهذا الطريق التي فيها رجل مقرون بجرير يروي عن عطاء بن السائب وهو ليس معروفا بالسماع منه قبل الاختلاط.
قال حدثنا قتيبة عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط فما سمع منه قبل الاختلاط معتبر وما كان بعد ذلك فإنه لا يعول عليه. وجرير من سمع منه بعد الاختلاط والذين سمعوا قبل الاختلاط سبعة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب فإنه ذكر في آخرها أنه تحصل أن الذي سمع منه قبل الاختلاط ستة وذكر في كتاب نتائج الأفكار سابعا وهو الأعمش. والذين كانوا قبل الذين ذكرهم تهذيب التهذيب هم سفيان وزائدة وشعبة وسفيان وزائدة وشعبة وثلاثة آخرون ما أتذكرهم الآن وفيهم الأعمش أيضا أو لا سمعوا قبل الاختلاط.
زهير
نعم معاوية زهير وسفيان وزائدة وعفان و
شعبة
معهم ما في ناس
طيب. عن عطاء بن السائب أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
نعم أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرج له أصحاب الستة.
وأبي هريرة.
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
ما أشار إليه من هذين الشاهدين ما يمكن يكون مظنة التحسين. ما أشار إليه من هذين الشاهدين وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابي هريره.
لا بس يكون بس هل هو شوف اشكال الشارع كنا في لفظ اخر.
عبد الله بن عمرو اللي سياتي الان. عبد الله بن عمرو حديثه الثاني الان سيذكره. حديثه سيذكره الان
سياتي.
نعم
ايوه بلفظ.
وابو هريره اخرجه ابن ماجه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاوض الحجر الاسود فكانما يفاوض يد الرحمن.
هذا عن أبي هريرة؟
ها؟
أبي هريرة؟
نعم
بهذا اللفظ؟
هذا عند ابن ماجه.
وش قال؟
من فاوض الحجر الأسود فكأنما يفاوض يد الرحمن.
ما قال في شيء؟
لا. ثم قال وفي فضائل مكة للجندي من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس من قوله موقوفا عليه.
هذا ابن الله في الأرض.
إيه؟
هذا ضعيف. أقول فضائف لك اللي هو لعن العباس.
قال ومن حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عنه زيادة فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استلم الحجر فقد بايع الله ورسوله. واعلم أن لابن عباس حديثا آخر في فضل الحجر الأسود عند الترمذي رواه في أواخر كتاب الحج مرفوعا بلفظ والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان.
له عينان بس
إلى آخره.
ما ذكر باقيه؟ ما ذكر باقيه؟ ما ذكر باقيه عندك؟
ثم قال لا ما ذكر هنا إلا سيأتي. نعم قال وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه الحجر الأسود من الجنة. وحماد من سمع من عطاء قبل الاختلاط.
هذا مختلف فيه. هذا ذكر الحافظ من حجر في ترجمته أنه من سمع قبل الاختلاط وبعده ولكن لم يتميز.
حماد بن سلمة.
أي حماد بن سلمة من سمع قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز ما كان قبل وما كان بعد فيكون يعني من جنس من سمع بعد الاختلاط.
وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم. وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا. انتهى ما في الفتح.
من الذي سمع قبل الاختلاط؟ حماد بن زيد. حماد بن زيد من سمع قبل الاختلاط.
الحديث حديث ابن عباس يا شيخ بتمامه سيأتي في أواخر الحج ما جاء في الحجر الأسود. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر
والله هذا هنا عندنا
إيه في أواخر الحج والله لا يبعثن
في أواخر في أواخر إيش
كتاب الحج لأنه في الباب رقم 113 احنا نقرأ الآن 49 والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مسافعا الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب.
ثم أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه من قال ان الحجر ان الركن والمقام يعني هنا هذا التعبير جاء فيه التعبير بالركن ومعه المقام ولعل هذا هو الذي جعل الترمذي يعني يجمع بين ذكر الحجر وبين الركن وذكر الركن وذكر المقام مع ان الركن هو الحجر. الركن هو الحجر والحجر هو الركن لان الحجر في الركن الزاوية التي عند باب الكعبة. إن الحجر إن الركن والمقام ياقوتتان
من ياقوت الجنة
من ياقوت الجنة
طمس الله نورهما
طمس الله نورهما ولو
لم يطمس نورهما لا أضاءتا
ولو لم يطمس نورهما لا أضاءتا ما بين المشرق
والمغرب.
نعم.
قال حدثنا قتيبة عن يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن رجاء
رجاء أبي يحيى. أبي يحيى هو
ضعيف رجل الترمذي
ضعيف أخرجه الترمذي.
عن مسافع الحاجب.
عن مسافع الحاجب أخرجه
مسلم ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي.
ثقة أخرجه مسلم
وأبو داود
الترمذي. نعم.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فيه يعني فيه هذا الرجل الضعيف الذي هو رجاء أبي يحيى.
نعم
رجاء أبي يحيى. والشيخ ناصر صحح الحديث أو حسنه لكن ما أدري وجه تصحيحه وتحسينه.
قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله.
موقوفا قوله يعني وإذا كان موقوفا عليه من قوله فهو ممن عرف بالأخذ من كتب يعني بني إسرائيل، فلا يكون له حكم الرفع، لأن لو ثبت مضافا إليه ومسند إليه لا يكون له حكم الرفع، لأنه من شرط كون حديث الرجل الذي يحدث بما لا مجال للرأي فيه ألا يكون يعني ممن يحدث في حديث أهل الكتاب، وعبد الله بن عمرو عرف عنه هذا.
وفيه عن أنس أيضا.
أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وعن المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام،
وهو حديث غريب. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. قال أبو إسماعيل وإسماعيل وقال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس.
ثم أرد أبو عيسى باب الخروج إلى منى، باب
الخروج إلى منى والمقام بها،
باب الخروج إلى منى يعني في اليوم الثامن والمقام بها، وهذا هو الذي يعتبر سنة ومستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما الخروج إليها قبل اليوم الثامن فليس لسنة ولا مستحب، ولكنه جائز في حق من أراد أن يسكن بها أو يسكن فيها قبل اليوم الثامن، ولكن لا علاقة له بالحج، يعني كأنه نزل فيها في محرم وفي صفر أو في أيام السنة، نزول لا علاقة له بالحج، والنزول الذي له علاقة بالحج هو اليوم الثامن، هذا هو الذي يكون له علاقة بالحج ويكون من جملة في مناسك الحج. أما النزول قبل ذلك فإنه لا علاقة له بالحج، مجرد نزول كأنه نازل في البر أو نازل في أي مكان من الأرض في منى أو غير منى في غير هذا قبل هذا اليوم، فإذا النزول في منى قبل اليوم الثامن لا علاقة له بالحج. وأما في اليوم الثامن والصلاة فيها 4-5 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي أورده مصنف عن ابن عمر
عن ابن عباس
أنه صلى بها أوقات 5، ولكن في إسناده هذا الرجل الذي تكلم فيه، ولكن هذا الذي جاء في الحديث من مكثه فيها هذه المدة وصلاته فيها هذه الصلاة 5 ثابت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم الذي بين في حجته صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر فيه أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا ما فيه ثابت في حديث آخر ليس في هذا الحديث، والحديث هذا في إسناده ضعف. هذا الرجل الذي هو إسماعيل هو متكلم فيه، ولكن معنى الحديث وموضوع الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله، وكذلك الحديث الذي بعد هذا أنه صلى بها الظهر والفجر أي وما بينهما، لأنه مكث فيها هذه المدة وصلى ذكر البداية والنهاية، فيدخل ما بينهما يعني في ذلك. وحديث جابر الذي في صحيح مسلم فيه التنصيص على الصلوات 5 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج
عبد الله بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الأجلح
وهو
صدوق أخرجه الترمذي بن ماجه عن إسماعيل بن مسلم
وهو
ضعيف
أخرجه
الترمذي بن ماجه
عن عطاء ابن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحجر.
ويتبين من إطلاقات الترمذي رحمه الله في الكلام في الرجال يعني أن عباراته خفيفة يعني في الكلام في الرجال, يعني قلت كل ما فيه يعني فيه كذا تكلم فيه فلان, ما أنه يعني يكون أحيانا متروك كما مر بنا في بعض الحديث متروك وكلام فيه يقول كل ما فيه أو تكلم فيه فلان. فعبارات الترمذي رحمه الله يعني في جرح الرجال يعني خفيفة. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات.
وهذا مثل قبله صلى الظهر والفجر يعني وما بينهما, يعني صلى الظهر يعني ذكر البداية والنهاية, ذكر البداية والنهاية. وحديث جابر ذكر الأوقات الخمسة كلها وسردها. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله بن الأجلح عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الشاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مقسم.
عن مقسم وهو ثقة أخرج له.
صدوق أخرج له البخاري.
صدوق أخرج له البخاري.
وأصحاب السنة.
البخاري وأصحاب السنة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأنس
بن مالك رضي الله عنه تقدم ذكره.
قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها, وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
لكن كما هو معلوم الحديث الذي تقدم الحديث الذي في صحيح مسلم وكذلك في غيره مما في معناه شاهد له.
قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني.
علي بن المديني قطع أخرجه مسلم أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه التفسير.
قال يحيى.
يحيى هو بن سعيد القطان قطع أخرجه أصحاب في الستة.
قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها, وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
يعني فيكون المتكلم فيه من ناحية أنه ليس من مسموعاته لأنه خارج عن الخمسة, ولكن الحديث له شواهد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن منى مناخ من سبق. قال حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى؟ قال لا, منى مناخ من سبق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى باب منى مناخ لمن سبق, أي أنه ينيخ بها, وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به, لأن هذا من الأشياء المشتركة ومن المواضع المشتركة بين الناس, فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. والحديث في إسناده امرأة مجهولة فهو غير ثابت, ولكن معناه صحيح من ناحية أن من سبق إلى مكان هو مشترك بين الناس, فالذي يسبق إليه ويكون في موضع يكون أولى من غيره, هذا هو الأصل, ولكن الإسناد ضعيف.
قال حدثنا يوسف بن عيسى.
يوسف بن عيسى ثقة أخرج له
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
ومحمد بن أبان.
ومحمد بن أبان هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح مرة ذكره.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل, وهذا قيل إن الزيادة إسرائيل أو إسحاق. إسرائيل يعني أحدهما فيه زيادة. عن إسرائيل هو بن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم المهاجر.
عن إبراهيم المهاجر هو
صدوق لين الحفظ.
صدوق لين الحفظ أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن يوسف بن ماهك.
عن يوسف بن ماهك
ثقة
أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أمه مسيكة.
عن أمه مسيكة وهي مجهولة
لا يعرف حالها.
لا يعرف حالها مجهولة الحال أخرج لها
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى
آمن
ما كان الناس
وأكثره
ركعتين. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي.
ثم يقول أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. الصلاة بمنى تقصر، والرسول صلى الله عليه وسلم قصر يعني في منى قبل الحج وبعده، لأنه كان يقصر في اليوم التروية وكذلك في أيام التشريق وفي يوم العيد كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم بمنى، وكذلك كان يقصر في الأبطح قبل الحج وبعد الحج، ومدة مكثه في مكة 10 أيام في حجة الوداع، وكلها كان يقصر، ولكنه لم يكن في مكان واحد وإنما كان متنقلا من مكان إلى مكان، وقد بقي في الأبطح 4 أيام قبل الحج، وفي منى في اليوم 8 وفي عرفة في اليوم 9 وفي يوم العيد وأيام التشريق يعني في منى، وبعد ذلك في الأبطح يعني تلك الليلة التي سافر في آخرها عليه الصلاة والسلام، فمكث 10 أيام وهو يقصر، وكان يقصر بمنى قبل الحج وبعده. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث
حارثة بن
وهب رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين بمنى، يعني بالنسبة للرباعية. والمقصود من قوله ذكر الأمن يعني أن القصر وإن كان في الأصل شرع من أجل الخوف، إلا أنه استقرت الشريعة فيه في جميع الأحوال، لأن أصل يعني مشروعيته قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم، فجعل القصر مقيدا بالخوف. فهنا بين أن القصر حصل مع الأمن وبدون خوف، وأن الناس آمن ما يكونون وأكثر ما يكونون وليس عندهم خوف، ومع ذلك كانوا يقصرون، فدل على أن القصر ليس مقيدا في حال الخوف، وإنما يكون في حال الخوف وفي حال الأمن. وقصره صلى الله عليه وسلم في منى قبل الحج وبعده إنما هو مع الأمن وبدون خوف. فذكر الأمن هنا إشارة إلى ما جاء في الآية من قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل عن أبي إسحاق.
أبو إسحاق السريعي مرة ذكره عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حارثة بن وهب.
حارثة بن وهب رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب كتب الستة.
قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره.
نعم
آمن ما كان الناس وأكثره.
يعني أن الأمن موجود والكثرة موجودة.
أي.
يعني الكثرة موجودة والأمن موجود. يعني فليس هناك خوف وليس هناك قلة. بل هم كثيرون والأمن يعني كثير حاصل. نعم.
قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس.
ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وابن عمر.
وابن عمر وأنس مر ذكرهما.
قال أبو عيسى حديث حارثة بن يوم حديث حسن صحيح وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته.
وهذا حديث مسعود فيه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أنهم كانوا يقصرون الصلاة. أبو بكر قصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان صدرا من خلافته ثم إنه أتم رضي الله عنه فأتم باجتهاد منه. وكان بعض الصحابة الذين لا يرون الإتمام وإنما يرون القصر صلى وراءه ولم يخالفوه وإن كانوا يرون أن السنة إنما هي القصر وليست الإتمام ولكنهم تابعوا الإمام ولم يخالفوه. نعم.
وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا.
والقصر للآفاقيين واضح وأما بالنسبة لأهل مكة ففي خلاف فمنهم من قال إنهم لا يقصرون لأن القصر إنما يكون في السفر وأهل مكة إذا ذهبوا إلى منى ليس عندهم سفر وكذلك مزدلفة وعرفة ليست مسافة سفر وليس لا يقصر فيها الصلاة لا تقصر فيها الصلاة. قال إلا من كان مسافرا قيل إن يعني إن المراد إلا يعني الاستثناء منقطع أي لكن من كان مسافرا هو الذي يقصر وأما أهل مكة فليسوا مسافرين فلا يقصرون فيكون الاستثناء على هذا منقطعا لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه لأنه غير مستثنى منه. قالوا ويجوز أن يكون متصلا على معنى أن أهل مكة إذا كانوا جاءوا من سفر مثلا يكون واحد في الطائف مسافر ثم جاء ونزل إلى عرفة ووقف بها ثم مزدلفة ثم جاء إلى منى فإنه يقصر لأنه مسافر لا يزال مسافرا حتى يصل إلى مكة التي هي وطنه فيكون على هذا متصلا إذا كان من كان من أهل منى مسافرا بمعنى أنه في آخر سفره. قال أو يكون في أول سفره وهذا ليس المستقيم ليس الواضح أنه يكون في أول سفره لأن الإنسان عندما يذهب إلى الحج يعني سيرجع يصل عرفة ثم يرجع إلى مكة فليس متصلا بسفر ولكنه يتصور في المجيء إلى مكة من السفر فيأتي إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى فإنه يقصر حتى يصل إلى بلده وهو لم يصل إلى بلده فله أن يقصر في هذه الصورة. أما ما ذكرها الشارع من عن بعضهم من ذكر أنه يمكن أن يكون متصلا على اعتبار أنه بداية السفر فإن الإنسان الذي يحج سيرجع إلى مكة ما هو راح يوصل السفر سيذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة ثم يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويطوف طواف الإفاضة هنا في سفر لكنه يتصور بالنسبة لأهل مكة إذا كانوا قدموا من سفر وآخر سفرهم أنهم وصلوا إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى فإنهم يقصرون في منى لكونهم مسافرين. فبعض أهل العلم قال إن أهل مكة يقصرون والقصر إنما هو للنسك والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للناس في منى يا أهل مكة أتموا وإنما قال ذلك في مكة عام الفتح فإن قوم سفر ولم يقل في منى يعني شيء من ذلك فدل على أنه الحكم للجميع واحد وأنه من أجل النسك لا من أجل السفر. فلأهل مكة أن يقصروا إذا كانوا حجاجا، وأما من خرج منهم غير حاج يعني كان يكون يعني خرجوا عليه ثيابه يعني ليحجم أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا يقصر لأنه لم يحصل منه النسك.
قال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصر الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان.
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحابك في الستة،
وسفيان الثوري
ثقة أخرجه أصحابك في الستة،
ويحيى بن سعيد القطان والشافعي
ويحيى بن القطان ثقة، والشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
وأحمد وإسحاق،
وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب في الستة، وإسحاق بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه.
وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي.
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة من فقيه أخرجه أصحاب في الستة.
ومالك،
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وسفيان بن عيينة،
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعبد الرحمن بن مهدي،
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة أيضا.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ذكرتم أن في زيادة في الإسناد، لعله هذا الإسناد الأخير، لأنه في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق.
إيه في ذاك ما فيه؟
هذاك مباشرة إسرائيل عن إبراهيم.
نعم.
هذا.
نعم.
فالزيادة في ذكر.
ذكر إسرائيل.
ذكر إسرائيل. في الترجمة التي مضت باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، جاءت أسئلة يقولون لماذا لا يكون الركن والركن اليماني؟ يعني جاء حديث،
يعني
جاء حديث يعني بالإشارة يشير الترمذي إلى حديث آخر، وهو أن مسحهما الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا.
لا بس هو أتى بأنهما ياقوتتان من الجنة، الركن يعني والمقام ياقوتتان من الجنة، ليس المقصود به الركن اليماني.
بالنسبة للتصحيح أو تحسين الحديث، حديث جرير عن عطاء. يقول الأخ فضيلة الشيخ، حديث جرير عن عطاء تابعه حماد بن سلمة عن عطاء كما في رواية النسائي، فهل يدل هذا على أن عطاء بن السائب ضبط هذا الحديث، إذ أن اثنين روي عنه، حماد سمع منه بعد الاختلاط وقبله، ووافقه كذلك جرير.
جرير بعد الاختلاط، جرير بعد الاختلاط، وحماد بن سلمة قبل الاختلاط وبعده، وما دام أنه لم يعلم بأنه قبل الاختلاط فإذا يعني كأنه بعد الاختلاط، لأنه لا يعول عليه ما دام أنه لم يعرف أن السماع قبل الاختلاط،
يعني ما يعضد أحدهم الآخر.
لا،
هذا الأخ جاب الستة، سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن زيد وأيوب.
وأيوب الشخصية. نعم.
ومن عداهم
والسابع الأعمش.
الأعمش
نعم، ذكرها، أقول ذكرها الحافظ في نتائج الأفكار، وذكرها الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة 660. والستة ذكروا في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب، قال فتحصل مما تقدم أن الذي سمعوا قبل الاختلاط ستة، هم فلان وفلان وفلان.
يقول السائل، هل الراوي إذا كان صدوقا كثير الخطأ يكون حديثه ضعيف دائما؟
إذا كان ما جاء إلا من طريقه، إذا كان ما جاء إلا من طريقه فإنه يكون ضعيفا، أما إذا وجد له ما يقويه فإن ذلك ينقله يعني عن الرد إلى القبول.
يقول هل من المصلحة في هذا الزمن أن ترجع الكعبة على قواعد إبراهيم؟
والله بقاها على ما هي عليه وعدم التصرف فيها، لأن هذا مثل ما قال مالك تصير العوضة، يعني لو يعني أقدم أحد على بنائها يعني بناء يعني جديدا يعني كل واحد يأتي يقول أنا أبنيها حتى تنسب إلي، حتى يقال هذه بناية فلان.
يقول البعض تسمية الحجر بالحجر تسمية مبتدعة، الصحيح تسميته بالحطين.
هو جاء في هذا الحديث، أبو جاء ذكر في الحديث الحجر كيف يكون مبتدع، يعني هو تدع قوله إسماعيل حجر إسماعيل كون في ضعف الإسماعيل، هذا هو اللي مو صحيح، وأما كون حجر هذا جاء في الحديث.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في دخول الكعبة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في دخول الكعبة. الكعبة دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك عنه كما سيأتي، وصلى فيها عليه الصلاة والسلام، فدخولها مستحب إذا أمكن، ويدعى فيها ويذكر الله عز وجل فيها ويصلى فيها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فرحا قرير العين، ثم إنه عاد عليها بخلاف ذلك، فسألته فقال إنه دخل الكعبة وخشي أن يكون يعني في ذلك مشقة على أمته، أي من ناحية أنهم يحرصون على دخولها ويعملون ما يمكنهم لدخولها ويترتب على ذلك مضرة، وذلك أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أمته رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل بذلك بقوله: لقد كان لكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأورد فيه وهذا الحديث أورد في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وقال إنه حسن صحيح، ولكن في إسناده رجل كثير الخطأ وهو إسماعيل بن
عبد الملك،
إسماعيل بن عبد الملك هذا كثير الخطأ، فضعفه يعني ضعف به هذا الحديث. ومن جهة أخرى أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل، معروف عنه أنه دخل مكة، دخل الكعبة في عام الفتح، وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، عائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، وفي حجته صلى الله عليه وسلم كانت معه، لكن لم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم دخل في تلك الحجة الكعبة. فيكون هذا الحديث يعني فيه شيء من ناحية الإسناد ومن ناحية المعنى في كونه لم يعرف عنه وسلم أنه دخلها إلا عام الفتح، وعائشة لم تكن معه، فيكون الحديث يعني لا يخلو من ضعف.
قال حدثنا ابن أبي عمر،
ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي صدوق أخرجه مسلم والترمذي
والنسائي بن ماجه.
التلميذ والنسائي بن ماجه.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن عبد الملك.
إسماعيل بن عبد الملك وهو صديق كثير الخطأ أخرج له
البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ابن أبي مليكة.
عن ابن أبي مليكة وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
اسمه محمد
عبد الله بن عبيد الله.
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة المؤمنية رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما نقله الشارح عن الشوكاني
شو
قال الشوكاني في النيل في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة في غير عام الفتح لأن عائشة لم تكن معه فيه إنما كانت معه في غيره وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم يدخل فيه إلا عام الفتح وهذا الحديث يرد عليهم
يعني لو صح أقول لهم صح لكان كذلك
وقد تقرر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل البيت في عمرته فتعين أن يكون دخله في حجته وبذلك جزم البيهقي وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح وهو بعيد جدا
صحيح يعني كيف يخرج منها من المدينة يخرج من المدينة هو قريب نفسه ثم يرجع هو حزين كل هذه المدة يعني
ولكن القول بأنه في حجته هذا
ما جاء شيء يدل عليه أبدا فرسول صلى الله عليه وسلم يعني دخوله مكة يعني كما هو معلوم دخل لما أتى بطواف القدوم ودخل لطواف الإفاضة ودخل لطواف الوداع وبعد ذلك قيل أنه لم يدخل وبعدهم قال أنه كان يدخل في الليل في ليالي منى
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في الكعبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في جوف الكعبة قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر قال وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء
مرد أبو عيسى حديث بلال رضي الله عنه
باب ما جاء في الصلاة
ما جاء في الصلاة الكعبة هذه الترجمة فيها أن في الصلاة للكعبة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها وأن الصلاة فيها يعني مشروعة وأورد فيها ذلك حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة يعني في داخلها وجاء وقال ابن عباس أنه لم يصلي ولكنه كبر في جوانبها ومعلوم أن ابن عباس نافي وبلال مثبت وبلال ويكون كل أخبر بما علمه ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم كبر وابن عباس يعني عرف عنه التكبير وأما بلال فقد عرف عنه أنه صلى فيكون من أثبت الصلاة حافظا ما لم يحفظه من نفاها وقد جاء في بعض الأحاديث ما يبين الصلاة وأنها كانت بين العمودين وذلك يدل على حصول الصلاة وعلى ثبوتها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها وهذه الصلاة يعني كما هو معلوم نافلة فصلاة النافلة فيها واضح الدلالة واضحة فيها من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى النافلة وبعض أهل العلم رأى أنه لا يصلى إلا النافلة فقط لأن هذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم على أنه له أن يصلي الفريضة فيها كما يصلي النافلة لأن الحكم واحد. وبعض العلم فرق بين الفريضة والنافلة وقال إن الفريضة والنافلة تختلف من ناحية الاستقبال، فإنه جاء في النافلة أنه يتجوز فيها بالنسبة للاستقبال ما لا يتجوز في الفريضة في السفر، وذلك أن المسافر يتنفل إلى غير جهة القبلة على راحلته وعلى مركوبه، وإذا جاءت الفريضة ينزل ويصلي إليها. فإذا هناك فرق بين الفريضة والنافلة في الاستقبال. ومعلوم أن في أنه في داخل الكعبة لم يكن مستقبلا لها كلها، وإنما هو مستقبل من جهة من جهاتها وبعض جهاتها وراءه ومن خلفه، فيكون بالنسبة للنافلة الأمر في ذلك واضح لا إشكال فيه. وأما فيما يتعلق بالفريضة ففي ذلك فهو محل نظر، فبعضهم أجاز الفريضة والنافلة وبعضهم أجاز النافلة دون الفريضة. ولا شك أن الاحتياط هو في فعل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الشيء الذي ليس هناك دليل واضح عليه مع أنه يوجد في هناك فرق بين الفريضة والنافلة في الاستقبال مثل ما جاء في قصة في التنفل في السفر كما أشرت إلى ذلك، فيكون الاحتياط هو أن لا تصلى فيها الفريضة وإنما تصلى فيها النافلة.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد
عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر
عن ابن عمر
نعم
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا
عن بلال
رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر،
يعني هذا النفي على حسب علمه، وذاك أثبت بعلمه، والمثبت مقدم على النافي لأنه عنده ما لم يكن عند النافي.
مع أن بلال قد دخل
ها.
ابن عباس ما كان موجود في الحادثة لما دخل
ها.
ابن عمر سأل بلال وكان بلال قد دخل
ولا شك بلال دخل،
وابن عباس
ابن عباس ما أدري.
قال وفي الباب عن أسامة بن زيد
أسامة بن زيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
والفضل بن عباس
أخرج حديثه أصحاب كتب الستة أيضا.
وعثمان بن طلحة
أخرج حديثه البخاري
لا مسلم وأبو داود وشيبة بن عثمان
أخرج حديثه البخاري تعليقا و
اللي كتبته البخاري في الصحيح
البخاري وإيش؟
البخاري وأبو داود بن ماجه قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء.
نعم فيما يتعلق بالطهارة هي سواء، لكن في القبلة جاء التفريق بينهما فيما يتعلق بالسفر، وأن الإنسان يتنفل على راحلته إلى غير جهة القبلة، والمكتوبة ينزل ويصلي متجها إلى القبلة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كسر الكعبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير رضي الله عنهما قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة رضي الله عنها، فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال: فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم رأي أبو عيسى هذه الترجمة باب ما جاء في كسر الكعبة، والمقصود بالكسر الهدم، يعني كونها تهدم وتبنى، والبناء الذي كان موجودا في قبل الإسلام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو بناء قريش الذين بنوها على هذا الوضع الذي هي عليه الآن على هذه الآية، وهي أنهم تركوا جزءا منها من جهة الشمال وأحيط عليه بجدار مستدير نصف دائرة يقال له الحجر، والعوام يطلقون عليه حجر إسماعيل، وهو تسمية لا وجه لها، لأن هذا الحجر وهذا المكان الذي ترك من الكعبة إنما كان في زمن قريش، وإلا فإن الكعبة كانت يعني على قواعد إبراهيم داخل فيها جزء كبير من الحجر مقدار 7 أذرع أو 6 أذرع، وكانت على قواعد إبراهيم لها زوايا أربع، وليس هناك شيء منها خارجا عنها، بل كلها تحيط بها الجدران. وقريش قصرت بهم النفقة لما يعني بنوها، فجعلوا قسم جزءا منها لم يبنى، وجعل جدار يحيط بذلك الذي بقي منها يسمى الحجر، والسبب في ذلك كون النفقة قصرت عليهم فحصل منهم هذا الذي قد حصل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك الحديث عهد الكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على
وجعلت لها بابين،
يعني بابا يدخل منه وبابا يخرج منه، فهي ليس لها إلا باب واحد. فلما ولي ابن الزبير رضي الله تعالى عنه هدمها وبناها على هذه الصفة التي روتها عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك هدمت الكعبة وعيدت على ما كانت عليه في زمن قريش، وبناها الحجاج على هذه الهيئة، وبقيت مستمرة على هذا الوضع إلى الآن. وقد ذكر أن هارون الرشيد هارون الرشيد قال لمالك استشاره في أن يبنيها في أن يهدمها وأن يبنيها على هذا الوضع الذي جاء عن عائشة، فقال: لا تجعل الكعبة العوبة للملوك، يعني كل ملك يأتي ويبنيها حتى يقال هذا بنا فلان، وإذا جاء غيره هدمها يقال هذا بنا فلان حتى يقال هذا بنا فلان، فتركت وبقيت على هذا الوضع الذي هي عليه، واستمرت يعني على ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن المصلحة قد تترك من أجل درء المفسدة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قامت الحديث عادم الكفر لهدمت الكعبة، فخشي أن يحصل لهم شيء يعني من النفور، يعني لكون حصل لكعبة شيء ما ألفوه وما عرفوه، فأبقاها على ما هي عليه، وقال عليه السلام هذه المقالة التي تدل على أن بنيانها ليس على قواعد إبراهيم، وأن المانع له ما خشيه من الفتنة على هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا، وأنهم يحصل منهم يعني شيء لنفوسهم نفور يعني بسبب ذلك لأنه خلاف ما عهدوه. فدل هذا على أن الأمر المستحب أو الأمر الذي ينبغي إذا ترك من أجل المصلحة أن له أصل في الشريعة. وكذلك تغيير المنكر إذا كان سيترتب عليه ما هو أنكر منه فإنه لا يغير، كيف كذا حفظ ضررين في سبيل التخلص من أشدهما، كيف كذا حفظ ضررين في سبيل التخلص من أشدهما. فهذا هو الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه من أن يعيدها على ما كانت عليه بقواعد إبراهيم، فدل ذلك على أن مثل هذا العمل إذا وجد وإذا حصل وحصل ما يشابهه مما تدرأ فيه المفسدة وإن كان فيه ترك مصلحة أن ذلك له أصل في الشريعة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا
أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. الله
إليك،
استدل بالآية ولا
تسبوا
الذين يدعون من دون الله.
وكذلك أيضا يعني إذا كان المنكر تغييره سيترتب عليه ما هو أنكر منه فإنه لا يغير ويترك حتى لا يحصل ما هو أنكر منه وما هو أشد منه. فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، فإن سب آلهة الكفار حق، ولكنه إذا كان سيؤدي إلى باطل هو سب الله عز وجل فإنه يترك ذلك من أجل درء تلك المفسدة.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود.
عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج له
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة.
عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثم ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأسود بن يزيد.
عن الأسود بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عائشة رضي الله عنها.
عن عائشة من منيع رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن الزبير يقول لأسر الأسود حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين، يعني عائشة تفضي
يعني تفضي يعني تخبره به، تخبره به أو تحدثه به،
مع أنه هو أقرب.
نعم.
الآن الأسود بن يزيد وابن الزبير.
نعم، لكن ابن الزبير حصل يعني منه بينه وبين عائشة وحشة من جهة كلاما قاله فيها من ناحية سخائها وبذلها، وقال فيها كلام أنه يحجر عليها أو كذا، فغضبت عليه ويعني منعته من الدخول عليها، هي قصة معروفة. فيمكن أن يكون يعني هذا يدخل عليها وكانت تفضي إليه بشيء من الأحاديث في الوقت الذي كان ابن الزبير لا يتمكن من الدخول عليه.
قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين.
نعم.
ثم أعيدت.
نعم ثم أعيدت. نعم. وبقيت على ما هي عليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في الحجر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن أبيه.
عن أمه. هو يعني في بعض النسخ أبيه ولكن أبوه يعني ليس له رواية.
عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال.
إيش الإسناد؟ الإسناد.
قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة.
نعم. هذا
باب ما جاء في الصلاة في الحجر.
باب ما جاء في الصلاة في الحجر. أي الحجر الذي بقي من الكعبة خارجها عندما بنتها قريش الصلاة فيه هي من جزء صلاة الكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة، فالذي يصلي فيه كأنه صلى في الكعبة، لأن أرض الكعبة هذا الجزء هو منها وهو داخل فيها في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل، فإن هذا الجزء كان داخلا في الكعبة، فالذي يصلي فيه كأنه صلى في الكعبة لأنه جزء منها، ومن صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة لأنه جزء منها. أرد فيه أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنها تحب أن تصلي في الكعبة، فأخذ بيدها وقال صلي، فإنه جزء من الكعبة، استقصرته،
ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة،
ولكن قومك استقصروه لما حين بنوا الكعبة بسبب نقص النفقة عليهم، فأخرجوه منها وجعلوا بناءها دونه فصار خارجا منها، وجعلوا جدارا محيطا به حتى يطاف من ورائه وحتى يعلم أنه جزء من الكعبة، والطواف لا يصح إلا من ورائه، فلو طاف إنسان من داخل الحجر فطوافه باطل، لأنه لم يطف بالكعبة كلها وإنما طاف ببعضها، لأنه لم يطف بالكعبة كلها وإنما طاف ببعضها.
قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد،
عبد العزيز محمد الدراوردي صديق خرج أصحاب كتب الستة،
عن علقمة بن أبي علقمة،
علقمة بن بلال هو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة،
عن أمه
مرجانة،
نعم
قال عنها
مقبولة
أخرج لها
البخاري تعليقا وفي رفع اليدين، وأبو داود والترمذي والنسائي،
البخاري تعليقا وفي رفع اليدين،
نعم الترمذي وابو داود
الترمذي والنسائي،
نعم عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها،
يعني عن أبيها الزائدة،
اي نعم، يعني ليس في له رواية عن عائشة ولا يعني كذلك لزوجته رواية عنه،
وليس موجود تحت الأشراف،
نعم
إسناد،
اي نعم تحت الأشراف في تحت الأشراف.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى: باب ما جاء في فضل الحجر والركن والمقام. والحجر هو في الركن، يعني مقصود الركن الذي فيه الحجر، فهو شيء واحد، الركن الحجر هو في الركن، لأن الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني يقال لهما ركنان، فيقال لهما الركنان، ويعني يقول بين الركنين، يعني بين الركن الذي فيه الحجر والركن الذي في الركن اليماني. والحجر هو في داخل الركن، أو في داخل ركن من أركان الكعبة، الذي هو عند بابها، والذي هو عند مطلع الشمس مقابل الصفاء. هذا الركن الذي هو في مقابل الصفا هو الذي فيه الحجر. فقول الحجر والركن معناهما واحد، ليس هناك شيء آخر، ليس شيئين، وإنما يقال الحجر الأسود ويقال الركن، يأتي التعبير عنه بالحجر وتقبيله واستلامه، ويأتي باستلام الركن، فيعبر عنه بهذا ويعبر عنه بهذا. فإذا ذكر اللفظين ليس للمغايرة إلا من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، المعنى واحد، وأما اللفظ فهو مختلف، فليس شيئين وإنما هو شيء واحد. قد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس،
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وهذا الحديث في إسناده عطاء بن السائب وهو ممن اختلط, والذي روى عنه ممن روى عنه بعد الاختلاط. والشيخ ناصر صحح الحديث أو حسنه وفيه هذا الرجل, وقال إن يعني إن 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 وكذلك الحافظ بن حجر قال إنه طريق قد يقوى بها في صحيح ابن خزيمة. والطريقة التي في صحيح ابن خزيمة فيها رجل آخر لم يعرف بالسماع منه قبل الاختلاط, لأن الذين روى عن قبل الاختلاط محصورون. وهذا الذي ذكر يعني مع جرير بن عبد الحميد الذي سمع منه قبل الاختلاط بعد الاختلاط ما عرف منه سماع بعد قبل الاختلاط أي من عطاء بن السائب. فلا أدري يعني هل هناك شيء آخر غير هذا فيعني يقوى به الحديث, أو أنه خاص بهذا الطريق التي فيها رجل مقرون بجرير يروي عن عطاء بن السائب وهو ليس معروفا بالسماع منه قبل الاختلاط.
قال حدثنا قتيبة عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط, فما سمع منه قبل الاختلاط معتبر, وما كان بعد ذلك فإنه لا يعول عليه. وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط, والذين سمعوا قبل الاختلاط سبعة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب, فإنه ذكر في آخرها أنه تحصل أن الذي سمع منه قبل الاختلاط ستة. وذكر في كتاب نتائج الأفكار سابعا وهو الأعمش. والذين كانوا قبل الذين ذكرهم تهذيب التهذيب هم سفيان وزائدة وشعبة وثلاثة آخرون ما أتذكرهم الآن, وفيهم الأعمش أيضا حاول سمعوا قبل الاختلاف.
زهير
نعم معاوية زهير وسفيان وزائدة وعفان
شعبة معهم
ما أدري
طيب عن عطاء بن السائب أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
نعم أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبي هريرة.
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
ما أشار إليه من هذين الشاهدين ما يمكن يكون مظنة التحسين؟ ما أشار إليه من هذين الشاهدين وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابي هريره؟
لا بس يكون بس هل هو شوف اشكال الشارع كنا في لفظ اخر.
عبد الله بن عمر اللي سياتي الان. عبد الله بن عمر حديثه الثاني الان سيذكره. حديثه سيذكره الان
سياتي.
نعم.
أيوه.
وابو هريره اخرجه ابن ماجه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاوض الحجر الاسود فكانما يفاوض يد الرحمن.
هذا عن ابي هريره؟
ها؟
ابي هريره؟
نعم.
بهذا اللفظ؟
هذا عند ابن ماجه.
نعم. وش قال؟
من فاوض الحجر الاسود فكانما يفاوض يد الرحمن.
ما قال في شيء؟
لا. ثم قال وفي فضائل مكة للجندي من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس عن قوله موقوفا عليه
هذاك ينمو الله في الأرض أقول فضائف لك اللي هو لعن عباس.
قال ومن حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عنه زيادة فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استلم الحجر فقد بايع الله ورسوله. واعلم أن لابن عباس حديثا آخر في فضل الحجر الأسود عند الترمذي رواه في أواخر كتاب الحج مرفوعا بلفظ والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان.
له عينان بس
إلى آخره. ما
ذكر باقيه؟
ها؟
ما ذكر باقيه؟ ما ذكر باقيه عندك؟
ثم قال لا ما ذكر هنا إلا سيأتي. نعم. قال وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه الحجر الأسود من الجنة وحماد من سمع من عطاء قبل الاختلاط.
هذا مختلف فيه.
ها؟
هذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته أنه من سمع قبل الاختلاط وبعده ولكن لم يتميز.
حماد بن سلمة.
إيه حماد بن سلمة من سمع قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز ما كان قبل وما كان بعد فيكون يعني من جنس من سمع بعد الاختلاط.
وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا. انتهى ما في الفتح.
من الذي سمع قبل الاختلاط؟ حماد بن زيد. حماد بن زيد من سمع قبل الاختلاط.
الحديث حديث ابن عباس يا شيخ بتمامه سيأتي في أواخر الحج ما جاء في الحجر الأسود. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر
والله هذا هنا عندنا
إيه في أواخر الحج
هلو.
والله لا يبعثن
في أواخر في أواخر إيش
كتاب الحج لأنه في الباب رقم 113 احنا نقرأ الآن 49 والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مسافعا الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب.
ثم قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال ان الحجر ان الركن والمقام يعني هنا هذا التعبير جاء فيه التعبير بالركن ومعه المقام ولعل هذا هو الذي جعل الترمذي يعني يجمع بين ذكر الحجر وبين الركن وذكر الركن وذكر المقام مع ان الركن هو الحجر الركن هو الحجر والحجر هو الركن لان يعني الحجر في الركن الزاوية التي عند باب الكعبة، من الحجرة من الركن والمقام ياقوتتان،
من ياقوت الجنة،
من ياقوت الجنة
طمس الله نورهما،
طمس الله نورهما، ولو
لم يطمس نورهما لا أضاءته،
ولو لم يطمس نورهما لا أضاءته ما بين المشرق
والمغرب. قال حدثنا قتيبة عن يزيد بن زريع،
يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن رجاء،
رجاء أبي يحيى، أبي يحيى هو
ضعيف أخرجه الترمذي،
ضعيف أخرجه الترمذي،
عن مسافع الحاجب،
عن مسافع الحاجب أخرجه
مسلم، ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي،
ثقة أخرجه مسلم
وأبو داود
الترمذي، نعم،
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، فيه يعني فيه هذا الرجل الضعيف الذي هو رجاء أبي يحيى،
نعم،
رجاء أبي يحيى. والشيخ ناصر صحح الحديث أو حسنه، لكن ما أدري وجه تصحيحه وتحسينه.
قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله،
نعم موقوفا قوله، يعني وإذا كان موقفا عليه من قوله فهو ممن عرف بالأخذ من كتب يعني بني إسرائيل، فلا يكون له حكم الرفع، لأن لو ثبت مضافا إليه ومسند إليه لا يكون له حكم الرفع، لأنه من شرط كون حديث الرجل الذي يحدث بما لا مجال للرأي فيه ألا يكون يعني ممن يحدث في حديث أهل الكتاب. وعبد الله بن عمر عرف عنه هذا.
وفيه عن أنس أيضا،
نعم، أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وعن المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام،
وهو حديث غريب. قال رحمه الله باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال أبو إسماعيل وإسماعيل وقال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس.
ثم أرد أبو عيسى باب الخروج إلى منى، باب
الخروج إلى منى والمقام بها،
باب الخروج إلى منى يعني في اليوم الثامن والمقام بها، وهذا هو الذي يعتبر سنة ومستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما الخروج إليها قبل اليوم الثامن فليس لسنة ولا مستحب، ولكنه جائز في حق من أراد أن يسكن بها أو يسكن فيها قبل اليوم الثامن، ولكن لا علاقة له بالحج، يعني كأنه نزل فيها في محرم وفي صفر أو في أيام السنة نزول لا علاقة له بالحج، والنزول الذي له علاقة بالحج هو اليوم الثامن، هذا هو الذي يكون له علاقة بالحج ويكون من جملة مناسك الحج. أما النزول قبل ذلك فإنه لا علاقة له بالحج، مجرد النزول كأنه نازل في البر أو نازل في أي مكان من الأرض في منى أو غير منى في غير هذا قبل هذا اليوم، فإذا النزول في منى قبل اليوم الثامن لا علاقة له بالحج. وأما في اليوم الثامن والصلاة فيها أربع خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن ابن عمر
عن ابن
عباس أنه صلى بها أوقات الخمسة، ولكن في إسناده هذا الرجل الذي تكلم فيه، ولكن هذا الذي جاء في الحديث من مكثه فيها هذه المدة وصلاته فيها هذه الصلاة الخمس ثابت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم الذي بين في حجته صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر فيه أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا ما فيه ثابت في حديث آخر ليس في هذا الحديث، والحديث هذا في إسناده ضعف. هذا الرجل الذي هو إسماعيل هو متكلم فيه، ولكن معنى الحديث وموضوع الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله، وكذلك الحديث الذي بعد هذا أنه صلى بها الظهر والفجر أي وما بينهما، لأنه مكث في هذه المدة وصلى ذكر البداية والنهاية، فيدخل ما بينهما يعني في ذلك. وحديث جابر الذي في صحيح مسلم فيه التنصيص على الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج.
أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الأجلح.
عبد الله بن الأجلح وهو
صدوق أخرجه الترمذي بن ماجه.
صدوق أخرجه الترمذي بن ماجه.
عن إسماعيل بن مسلم.
عن إسماعيل بن مسلم وهو
ضعيف
أخرج له
الترمذي بن ماجه.
الترمذي بن ماجه.
عن عطاء.
عن عطاء ابن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى: وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحجر.
ويتبين من إطلاقات الترمذي رحمه الله في الكلام في الرجال يعني أن عباراته خفيفة يعني في الكلام في الرجال، يعني قلت كل ما فيه يعني فيه كذا تكلم فيه فلان، ما أنه يعني يكون أحيانا متروك كما مر بنا في بعض الحديث متروك وكلام فيه قلت كل ما فيه أو تكلم فيه فلان. فعبارات الترمذي رحمه الله يعني في جرح الرجال يعني خفيفة. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات.
وهذا مثل قبله صلى الظهر والفجر يعني وما بينهما، يعني صلى الظهر يعني ذكر البداية والنهاية، ذكر البداية والنهاية. وحديث جابر ذكر الأوقات الخمسة كلها وسردها. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله بن الأجلح عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الشاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مقسم.
عن مقسم وهو ثقة أخرج له
صدوق أخرج له البخاري.
صدوق أخرج له البخاري
وأصحاب السنة.
البخاري وأصحاب السنة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأنس
بن مالك رضي الله عنه تقدم ذكره.
قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
لكن كما هو معلوم الحديث الذي تقدم الحديث الذي في صحيح مسلم وكذلك في غيره مما في معناه شاهد له.
قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني.
علي المديني ثقة أخرجه مسلم أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه التفسير.
قال يحيى.
يحيى هو بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
يعني فيكون المتكلم فيه من ناحية أنه ليس من مسموعاته لأنه خارج عن الخمسة، ولكن الحديث له شواهد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن منى مناخ من سبق. قال حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى: باب منى مناخ لمن سبق، أي أنه ينيخ بها، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به، لأن هذا من الأشياء المشتركة ومن المواضع المشتركة بين الناس، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. والحديث في إسناده امرأة مجهولة فهو غير ثابت, ولكن معناه صحيح من ناحية أن من سبق إلى مكان هو مشترك بين الناس فالذي يسبق إليه ويكون في موضع يكون أولى من غيره, هذا هو الأصل, ولكن الإسناد ضعيف.
قال حدثنا يوسف بن عيسى.
يوسف بن عيسى ثقة أخرج له
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
ومحمد بن أبان.
ومحمد بن أبان هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن وكيع.
عن وكيع بن جراح مرة ذكره.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل, وهذا قيل إن الزيادة إسرائيل أو إسحاق. إسرائيل يعني أحدهما فيه زيادة. عن إسرائيل هو بن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم المهاجر.
عن إبراهيم المهاجر هو
صدوق لين الحفظ.
صدوق لين الحفظ أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن يوسف بن ماهك.
عن يوسف بن ماهك
ثقة
أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أمه مسيكة.
عن أمه مسيكة وهي مجهولة
لا يعرف حالها.
لا يعرف حالها, مجهولة الحال, أخرج لها
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى
آمن
ما كان الناس
وأكثره
ركعتين. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح, وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين, ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة, فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا, وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى, وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي.
ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. الصلاة بمنى تقصر, والرسول صلى الله عليه وسلم قصر يعني في منى قبل الحج وبعده, لأنه كان يقصر في اليوم التروية وكذلك في أيام التشريق وفي يوم العيد كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم بمنى, وكذلك كان يقصر في الأبطح قبل الحج وبعد الحج, ومدة مكثه في مكة 10 أيام في حجة الوداع, وكلها كان يقصر, ولكنه لم يكن في مكان واحد وإنما كان متنقلا من مكان إلى مكان, وقد بقي في الأبطح 4 أيام قبل الحج, وفي منى في اليوم 8 وفي عرفة في اليوم 9 وفي يوم العيد وأيام التشريق يعني في منى, وبعد ذلك في الأبطح يعني تلك الليلة التي سافر في آخرها عليه الصلاة والسلام, فمكث 10 أيام وهو يقصر, وكان يقصر بمنى قبل الحج وبعده. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث
حارثة بن وهب
رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين بمنى, يعني بالنسبة للرباعية. والمقصود من قوله ذكر الأمن يعني أن القصر وإن كان في الأصل شرع من أجل الخوف, إلا أنه استقرت الشريعة فيه في جميع الأحوال, لأن أصل يعني مشروعيته قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم, فجعل القصر مقيدا بالخوف. فهنا بين أن القصر حصل مع الأمن, وبدون خوف، وأن الناس آمن ما يكونون وأكثر ما يكونون وليس عندها خوف، مع ذلك كانوا يقصرون، فدل على أن القصر ليس مقيدا في حال الخوف، وإنما يكون في حال الخوف وفي حال الأمن. وقصره صلى الله عليه وسلم في منى قبل الحج وبعده إنما هو مع الأمن وبدون خوف. فذكر الأمن هنا إشارة إلى ما جاء في الآية من قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل عن أبي إسحاق.
أبو إسحاق السبيعي مرة ذكره. عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حارثة بن وهب.
حارثة بن وهب رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره.
نعم.
آمن ما كان الناس وأكثره.
يعني أن الأمن موجود والكثرة موجودة. يعني الكثرة موجودة والأمن موجود. يعني فليس هناك خوف وليس هناك قلة، بل هم كثيرون والأمن يعني كثير حاصل. نعم.
قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس.
ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وابن عمر.
وابن عمر وأنس مرة ذكرهما.
قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته.
وهذا حديث مسعود فيه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أنهم كانوا يقصرون الصلاة. أبو بكر قصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان صدرا من خلافته، ثم إنه أتم، ثم إنه أتم رضي الله عنه، فأتم باجتهاد منه. وكان بعض الصحابة الذين لا يرون الإتمام وإنما يرون القصر صلى وراءه ولم يخالفوه، ولم يخالفوه، وإن كانوا يرون أن السنة إنما هي القصر وليست الإتمام، ولكنهم تابعوا الإمام ولم يخالفوه.
وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا.
والقصر للآفاقيين واضح، وأما بالنسبة لأهل مكة ففيه خلاف، فمنهم من قال إنهم لا يقصرون لأن القصر إنما يكون في السفر، وأهل مكة إذا ذهبوا إلى منى ليس عندهم سفر، وكذلك مزدلفة وعرفة ليست مسافة سفر، وليس لا يقصر فيها الصلاة، لا تقصر فيها الصلاة. قال إلا من كان مسافرا، قيل إن يعني إن المراد إلا يعني الاستثناء منقطع، أي لكن من كان مسافرا هو الذي يقصر، وأما أهل مكة فليسوا مسافرين فلا يقصرون، فيكون الاستثناء على هذا منقطعا، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه لأنه غير مستثنى منه. قال ويجوز أن يكون متصلا على معنى أن أهل مكة إذا كانوا جاءوا من سفر، مثلا يكون واحد في الطائف مسافر ثم جاء ونزل إلى عرفة ووقف بها ثم مزدلفة ثم جاء إلى منى، فإنه يقصر لأنه مسافر، لا يزال مسافرا حتى يصل إلى مكة التي هي وطنه، فيكون على هذا متصلا إذا كان من كان من أهل منى مسافرا، بمعنى أنه في آخر سفره. قال أو يكون في أول سفره، وهذا ليس المستقيم، ليس الواضح أنه يكون في أول سفره، لأن الإنسان عندما يذهب إلى الحج يعني سيرجع، ما يصل عرفة ثم يرجع إلى مكة، فليس متصلا بسفر، ولكنه يتصور في المجيء إلى مكة من السفر، فيأتي إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، فإنه يقصر حتى يصل إلى بلده، وهو لم يصل إلى بلده فله أن يقصر في هذه الصورة. أما ما ذكره الشارح عن بعضهم من ذكر أنه يمكن أن يكون متصلا على اعتبار أنه بداية السفر، فإن الإنسان الذي يحج سيرجع إلى مكة، ما هو راح يوصل السفر، سيذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة ثم يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. ويطوف طواف الإفاضة ما في سفر، لكنه يتصور بالنسبة لأهل مكة إذا كانوا قدموا من سفر، وآخر سفرهم أنهم وصلوا إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى، فإنهم يقصرون في منى لكونهم مسافرين. فبعض أهل العلم قال إن أهل مكة يقصرون، والقصر إنما هو للنسك، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للناس في منى يا أهل مكة أتموا، وإنما قال ذلك في مكة عام الفتح فإن قوم سفر، ولم يقل في منى يعني شيء من ذلك، فدل على أنه الحكم للجميع واحد، وأنه من أجل النسك لا من أجل السفر. فلأهل مكة أن يقصروا إذا كانوا حجاجا، وأما من خرج منهم غير حاج يعني كان يكون يعني خرجوا عليه ثيابه يعني ليخدم أو ما إلى ذلك، إن هذا لا يقصر لأنه لم يحصل منه النسك.
قال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان.
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحابه في الستة،
وسفيان الثوري
ثقة أخرج أصحابه في الستة،
ويحيى بن سعيد القطان والشافعي،
ويحيى بن القطان ثقة، والشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
وأحمد وإسحاق،
وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب في الستة، وإسحاق بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه.
وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي.
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة من فقيه أخرجه أصحاب في الستة.
ومالك،
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وسفيان بن عيينة،
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن مهدي،
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة أيضا.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ذكرتم أن في زيادة في الإسناد، لعله هذا الإسناد الأخير، لأنه في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق.
إيه في ذاك ما فيه؟
هذاك مباشرة إسرائيل عن إبراهيم بن هاجر.
نعم.
فالزيادة في ذكر.
ذكر إسرائيل.
ذكر إسرائيل. في الترجمة التي مضت باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، جاءت أسئلة يقولون لماذا لا يكون الركن هو الركن اليماني؟ يعني جاء حديث،
يعني
حديث يعني بالإشارة يشير الترمذي إلى حديث آخر، وهو أن مسحهما الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا.
لا بس هو أتى بأنهما ياقوتتان من الجنة، الركن يعني والمقام ياقوتتان من الجنة، ليس المقصود به الركن اليماني.
بالنسبة للتصحيح أو تحسين الحديث، حديث جرير عن عطاء. يقول الأخ فضيلة الشيخ، حديث جرير عن عطاء تابعه حماد بن سلمة عن عطاء كما في رواية النسائي، فهل يدل هذا على أن عطاء بن السائب ضبط هذا الحديث، إذ أن اثنين روي عنه، حماد سمع منه بعد الاختلاط وقبله، ووافقه كذلك جرير.
جرير بعد الاختلاط، جرير بعد الاختلاط، وحماد بن سلمة قبل الاختلاط وبعده، وما دام أنه لم يعلم بأنه قبل الاختلاط فإذا يعني كأنه بعد الاختلاط، لأنه لا يعول عليه ما دام أنه لم يعرف أن السمع قبل الاختلاط،
يعني ما يعضد أحدهم الآخر.
لا،
هذا الأخ جاب الستة سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن زيد وأيوب.
وأيوب الشخصيان نعم.
ومن عداهم
السابع والسابع الأعمش.
الأعمش
نعم. ذكرها أقول ذكرها الحافظ في نتائج الأفكار وذكرها الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة 660. والستة ذكروا في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب قال فتحصل مما تقدم أن الذي سمعوا قبل الاختلاط ستة هم فلان وفلان وفلان.
يقول السائل هل الراوي إذا كان صدوقا كثير الخطأ يكون حديثه ضعيف دائما؟
إذا كان ما جاء إلا من طريقه إذا كان ما جاء إلا من طريقه فإنه يكون ضعيفا. أما إذا وجد له ما يقويه فإن ذلك ينقله يعني عن الرد إلى القبول.
يقول هل من المصلحة في هذا الزمن أن ترجع الكعبة على قواعد إبراهيم؟
والله بقاها على ما هي عليه وعدم التصرف فيها لأن هذا مثل ما قال مالك تصير العوضة. يعني لو يعني أقدم أحد على بنائها يعني بناء يعني جديدا يعني كل واحد يأتي يقول أنا أبنيها حتى تنسب إلي حتى يقال هذه بناية فلان.
يقول البعض تسمية الحجر بالحجر تسمية مبتدعة، الصحيح تسميته بالحطين.
هو جاء في هذا الحديث أبو جاء ذكر في الحديث الحجر كيف يكون مبتدع؟ يعني هو مبتدع قوله إسماعيل حجر إسماعيل كونه يضاف إسماعيل هذا هو اللي مو صحيح. وأما كونه حجر هذا جاء في الحديث.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم.